بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها السادة والسيدات، أيها الإخوة والأخوات، لا أبالغ ولا أتكلف إن قلت لكم إنني أشعر بغبطة عظيمة جدا، لأن وفقني الله سبحانه وتعالى لهذا الاشتراك المتواضع في الحديث عن محمد إقبال في هذا المحفل العظيم. وإذا كتبني الله عز وجل واحدا ممن ضمه الركب الذي يحلو له إقبال، فأنعم بها من سعادة أكرمني الله عز وجل بها. ولكم سألت الله عز وجل بيني وبين نفسي أن يقذف في قلبي قبسا من الوقود الذي كان يتضرم بين جوانب إقبال. مما لا شك فيه أيها السادة أن محمد إقبال رجل عظيم فذ، وهو واحد ممن لا يجود الدهر بأمثاله إلا نادرا. ولكننا ونحن نتحدث عن إقبال إنما نريد أن نتحدث عن عظمته للاعتبار، وينبغي أن نستجلي أسس هذه العظمة للاتباع جهد الاستطاعة. إذن أين تكمن عظمة إقبال؟ إن عظمته ومزاياه ليست كمحيط مترامي الأطراف لا حدود له، حتى نعفي أنفسنا من تحجيم هذه العظمة وبيان فروعها وجذورها. بل الرجل بشر من الناس، وعظمته تتجلى في جانب من الجوانب، ولكن هذا الجانب أطفى على حياته كلها مظهرا فريدا من مظاهر العظمة. فأعود لأقول أين تكمن عظمة إقبال؟ إنها لا تكمن في فلسفته، فما أكثر الفلاسفة الذين خاضوا غمار الفلسفة بأعمق مما خاضه إقبال. بل ربما جاء إقبال بأفكار فلسفية تخضع للنظر وللنقاش، وليست عظمة إقبال في وجداناته الصوفية. فالرجل ربما كان له أكثر من رأي في أكثر من زمن في موضوع التصوف، كما أن عظمته لا تكمن أيضا في فن شاعريته. فهنالك شعراء كثير، وما كان الشعر وحده ليطفي العظمة التي نراها في شخص إقبال على أي شاعر من الشعراء. إذن ما هو سر عظمته؟ سر عظمته أيها السادة أن الله عز وجل متع إقبال بسر سأتحدث عنه بعد قليل، جعله يتمكن من أن يخوض غمار الحياة الغربية والأوروبية بمظاهرها العلمية والفلسفية والحضارية، وأن يعيش في بريق الغرب المادي، وأن يلتفت فيرى من حوله مظاهر المغريات المختلفة، ثم يستطيع مع ذلك أن لا يجعل قلبه ينبهر بشيء من تلك المظاهر التي خاض غمارها، ولا تعشي عينه بسبب مرآها وبسبب بريقها. بل كان إقبال كلما أوغل في الاطلاع على الحياة الغربية وكلما احتك بالمعارف الغربية والفلسفية ونحوها، كلما رجع إلى مزيد من التشبث بالذات بذاته، وكلما تمسك بمزيد من مقوماته الإنسانية الأصيلة التي اكتشفها وكان يعتز بها. هذه الحقيقة أمر عسير جدا، وإن كان من اليسير على اللسان أن يصفه. ولكم رأينا أناسا ندرج أسماءهم بين العظماء وبين المصلحين، ربما عندما هبت عليهم رياح فيها رائحة من الحضارة الغربية وعلوم الغرب وفلسفة الغرب، زكمت هذه الرائحة أنوفهم ودارت بنشوة غريبة حول رؤوسهم، وأخذوا يتراجعون إلى الوراء، وأخذوا يضربون كفا على كف ينشدون اللحاق بالغرب، ويبحثون عن السلم ذاته الذي ارتقاه الغرب ليصل من وراء الغرب إلى سدة كالسدة التي يتربع عليها الأوروبيون. ولكن إقبال خاض غمار الحياة الغربية وتتلمذ على الغرب، وتتلمذ على كثير من الأساتذة الغربيين، ودرس ودرس في ربوع أوروبا، وأخذ أكثر من شهادة منها كما سمعتم بالأمس وقبل الأمس. ومع ذلك فقد رجع إقبال بذاتية مستقلة أنصع وضوحا مما كان سابقا، وأخذ يهتف على سمع العالم أجمع أن على المسلم أن يعتز بذاتيته وأن يتقي المزالق البراقة التي يظنها شرابا وهي سراب. وإنني لأجد كثيرا من شعر إقبال يتضمن اعتزازا بهذا السر الذي أكرمه الله عز وجل به، وهو اعتزاز لا ينشأ عن تكبر، ولكنه ينشأ عن حمد لله عز وجل وثقة به. وانظروا إلى قوله: لم يستطع بريق العلوم الغربية أن يبهر لبي ويعشي بصري، ذلك لأني اكتحلت بأسمد المدينة. لقد رحلت في أعماق هذه العلوم واكتويت بنارها من غير أن أرزأ في عقيدتي وخلقي وصلتي بك، وقد جلست في نارها بشجاعة وخرجت منها بسلامة كما كان شأن إبراهيم عليه السلام. ويقول: لم يزل ولا يزال فراعنة العصر يرصدونني ويكمنون لي، ولكني لا أخافهم، فأنا أحمل اليد البيضاء. لا تعجبوا إذا اقتنصت النجوم وانقادت لي الصعاب، فإني من عبيد ذلك السيد العظيم الذي تشرفت بوطأته الحصباء فصارت أعلى قدرا من النجوم، وجرى في أثره الغبار فصار أعبق من العبير. ولكن من أين جاء هذا السر الذي متع الله عز وجل به كيان إقبال؟ وكيف استطاع أن يحصن نفسه ضد مزالق الغرب التي خاض غمارها كما قلنا؟ وقد كان المتصور أن يكون مآله مآل أولئك الذين عشيت أبصارهم لمرأى الحضارة الغربية. سبيل ذلك أيها الإخوة أنه بدأ منذ نعومة أظفاره يسير في طريق تغذية ذاته، وكانت معتمداته في ذلك أولا أسرته التي سمعتم الكثير عنها، ثم كان يعتمد بعد ذلك على عقله الحر الذي لم يشأ أن يبيعه ليسار ولا يمين، نظر إلى ذاته من خلال عقله هذا، فعرف ذاته منفعلا بالصفات التي يتمتع الإنسان بها وليس فاعلا، وعلم أن الذي يفعل هذه الطاقات في كيانه إنما هو خالقه الأجل الأوحد، فعرف نفسه عبدا مملوكا لله سبحانه وتعالى. وكما قالوا قديما: من عرف ذاته فقد عرف ربه. كلام منطقي وكلام منهجي، والتجربة خير شاهد على ذلك. وكل من لم يعرف ربه فلا شك أنه قبل ذلك جاهل بنفسه. لما هدي إلى هذا الطريق الحقيقي، وهدي إلى الصراط الذي يستطيع أن يغذي من خلال يغذي من خلاله ذاته، أخذ يغذ السير في هذا الطريق. كانت له أوراد ثابتة من الأذكار، علاوة عن قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. كان إذا قام يصلي جمع أفكاره ومشاعره كلها ليتصور أنه نجي الله سبحانه وتعالى ومناجيه. وكانت له قومة في الأسحار، فما من يوم ما من ليلة إلا ويستيقظ في سحرها ليناجي الله سبحانه وتعالى متبتلا ضارعا، حتى إنه عندما كان في لندن يدرس ويدرس يقول عن نفسه: على الرغم من أن شتاء بريطانيا شتاء قارس، وعلى الرغم من أن لياليها أشد برودة، فإنني ما تركت الاستيقاظ باكرا في ليلة من الليالي قط. وكان يعتز بأنه يغذي كيانه بهذا الغذاء، وأنه لا يترك غذاءه هذا في رحلة من رحلاته ولا في سكنة من سكناته. يقول في هذا الصدد: كن مثل فريد الدين العطار في معرفته، وجلال الدين الرومي في حكمته، أو أبي حامد الغزالي في علمه وذكائه، وكن مثل من شئت في الدراية والحكمة، ولكنك لن ترجع بطائر حتى تكون لك أنة في السحر. خذ مني ما شئت يا رب، ولكن لا تسلبني لذة الأنين في الأسحار، ولا تحرمني نعيمها. يقول أيضا: اللهم اجرح أكباد الشباب بسهام الآلام الدينية، وأيقظ الآمال والأماني النائمة في صدورهم بنجوم سماواتك التي لا تزال ساهرة، وبعبادك الذين يبيتون الليل سجدا وقياما ولا يكتحلون بنوم. ارزق الشباب الإسلامي لوعة القلب، وامنحهم حبي وفراستي. اللهم ارزق الشباب أنيني في السحر، وأنبت لصقور الإسلام القوادم والخوافي التي تطير بها وتصطاد. وكم كانت له في ساعات السحر مناجاة تبعث النشوة في الفؤاد، وتصعد بالروح إلى عالم الملأ الأعلى، وهو شعور من اللذة لا يعرفه إلا من ذاقه. كان يقول فيما يقول: أنت غني عن العالمين وأنا عبدك الفقير، فاقبل معذرتي يوم الحشر، وإن كان لابد من حسابي فأرجوك يا رب أن تحاسبني بنجوة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإني أستحي أن أنتسب إليه وأكون في أمته وأنا أقترف هذه الذنوب والمعاصي. وبالجملة أيها الإخوة، فقد كان محمد إقبال يغذي روحه كما يغذي أحدنا جسمه وغرائزه، وإذا غذيت الروح بغذائها الحقيقي الطبيعي هيمنت الروح على كيان الإنسان، وإذا هيمنت الروح على الكيان الإنساني لم تستطع البوارق الزائفة أن تتخطف بصيرة هذا الإنسان. وأعطته الروح ميزانا دقيقا في التفريق بين الشراب الحقيقي والسراب الوهمي، فهو يلتقط الأول أينما كان، ويبتعد عن الثاني ويترفع فوقه أينما كان أيضا. ولكن أظن أنني عند هذا الكلام قد أسمع من يقول: الحديث عن الروح ومقاييسها ومشاعرها حديث يند عن المقاييس العلمية ولا يتفق مع حقائق العلم لا سيما في هذا العصر، هذا شيء يقوله الشعراء خيالا ويتصوره الواهمون ليرضوا مشاعرهم التي لا حدود لها. والحقيقة أيها الإخوة أن الأمر ليس كذلك، والعلم منطق العلم قبل أي منطق آخر يرفض هذا التصور الغبي. وأحب أن أقول كلمة وجيزة في هذا الصدد على هامش الحديث عن محمد إقبال رحمه الله تعالى: إن الإنسان ثلاثي التركيب، مركب من هذا الهيكل الجسدي ومن الغرائز الحيوانية المعروفة التي يقف الإنسان مع الحيوان وهو يجتمع معه على قاسم مشترك في ذلك، والعنصر الثالث هذه الروح التي لا نعلم حقيقتها، تنعكس على الدماغ فتكون عقلا، وتنعكس على القلب فتتحول إلى وجدان، وتنعكس على كل جزء من أجزاء الجسد فيتحول إلى شعور نابض. هذه الروح ليست بالروح التي يحدها المعنى الطبي أبدا، إنما هو سر هابط من الملأ الأعلى نازل إلى الإنسان من عالم علوي. ألم تقرأوا قول الله عز وجل وهو يحكي خطابه للملائكة: فإذا نفخت فيه، أي في آدم، من روحي فقعوا له ساجدين. نسب هذه الروح إلى ذاته. هذه الروح عندما قضى الله عز وجل أن تهبط إلى هذا السجن الجسدي أخذت تشعر بالحنين إلى العالم الذي انفصلت عنه، وأخذت تشعر بالأسى بسبب الحجب التي أسدلت بينها وبين عالمها العلوي. هذا الحنين لا ينفك عن الروح أيا كان الجسد الذي تقبع هذه الروح فيه. ولكن الإنسان بعد ذلك إما أن يهدى إلى حنين الروح هذا ويدرك حقيقته ويدرك الماضي الذي جاءت منه والنهاية التي تسري إليه، فيتجه إلى الروح كما يتجه إلى جسده، يعطيها غذاءها التي تحتاج إليه. وعندئذ تفتح نافذة بين هذا الجسد الذي هو سجن الروح وبين العالم العلوي، فتنتشي الروح وتنتعش، ويتصل حاضرها اليوم بماضيها بالأمس، وتعيش مع الأمل المقبل ومع الرحلة الآتية بعد حين. وإنسان آخر لم يلتفت إلى نداء الروح بين كيانه، وأخذ يغذي غرائزه وجسده فقط، فالتف من متطلبات الغرائز والجسد ما يشبه خيوط العنكبوت، خيطا إثر خيط إثر خيط، فاختنقت مشاعر الروح بالنسبة لعقل الإنسان الواضح، ولم يعد يشعر بمعنى الروح ومتطلباتها. فحيل بينه وبين سلطان هذه الروح، إذ كان قد قضى باختياره على أن يضيف إلى سجن الروح سجنا ثانيا فيحرم الروح من غذائه، وعندئذ تستبد الغرائز وتستبد الحاجات الجسدية الأخرى، فتتخطفه البوارق ويؤخذ بالمظاهر ويؤخذ بالزيف. ما الدليل على هذا الكلام؟ هذا ليس كلاما خياليا، هذه حقيقة أيها الإخوة. لو رجعنا إلى أنفسنا لوجدنا أدلتها. إنني كأي واحد من الناس، كل واحد منا عندما يصغي بسمعه إلى أبيات تتحدث عن الأطلال وتتحدث عن الذكريات، يهتز تأثرا مما يسمع، وإن لم تكن له علاقة بشيء من تلك الذكريات، وإن لم يكن يعيش عالم الأطلال وليست له قصة معها قط، مع ذلك ينتشي ولا يعلم لماذا. إذا سمع أبيات تتضمن تشوق، مثل قول الشاعر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي. يسمع أحدنا هذا الكلام وهو يعلم أنه ليس بينه وبين هذا المعنى ربما أي جسور واصلة، ليست له في حياته قصة حب ولا شوق، ومع ذلك فإن مشاعر خفية تهتاج لهذا الكلام بين جوانحه، وإن نشوة تقيمه ولا تكاد تقعده. ترى لماذا؟ ما السبب؟ لو أننا أمعنا النظر في هذا السؤال وتلمسنا الجواب العلمي عليه لرأينا التالي: هذه الروح تحن إلى عالمها العظيم الفسيح الذي انطلقت منه، تحن إلى بارئها، ولكنها قابعة في أعماق أعماق كيانه، يمنعك من أن تسمع حنينها ضجيج الغرائز التي غزيتها في كيانك. ولكن عندما تسمع أذناك أبياتا من هذا القبيل، فيها حنين إلى الأطلال، فيها ذكريات، فيها تشوق إلى الحبيب، تقوم الروح وتنتشي وتطرب، ولكن هذا الطرب لا يترجم، لأن عقلك مشغول عن هذه الروح بغرائزك، فيرتفع هذا الشعور مبهما ويتحول إلى كيانك دون أن يترجم، وهذا ما يشعر به كل واحد منك. هذا المعنى ذكره الفلاسفة بمقاييسهم الفلسفية العلمية، وذكره أصحاب الوجدان الإيماني، ولا أقول المتصوفة لسبب سأحدثكم عنه بعد قليل، بطرقهم الخاصة، وتحدث عنه الشعراء بمشاعرهم وأحاسيسهم الشعرية. ولعلنا جميعا نذكر تلك القصيدة الرائعة لأبي علي بن سينا عن الروح، ولعل من الخير أن نستعرض ونتذكر بعض أبياتها. يقول عنها: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع، وصلت على كره إليك، وربما ألفت وصالك وهي ذات تمنع، أنفت وما ألفت، فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقع، إلى أن يقول تبكي وقد ذكرت عهودا بالحمى، بمدامع تهمي ولما تقلع، حتى إذا حان المسير إلى الحمى ودنا الرجوع إلى الفضاء الأوسع، أخذت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفع، قد كان أهبطها الإله لحكمة خفيت عن الذهن الذكي الألمع. هذا المعنى لم يقله ابن سينا من منظور ديني، وإنما قاله من خلال معاناته الفلسفية. وكم هم أولئك الذين يقدرون ابن سينا فيلسوفا ولا يلتفتون إليه إنسانا مؤمنا حسنا، إنه يقول هذا من منظار الفلسفة. واسمعوا ما يقوله أيضا واحد آخر، ولكن من خلال منظار الوجدان الإيماني، إنه مولانا جلال الدين الرومي، ذاك الذي يعتز محمد إقبال رحمه الله تعالى بأنه كان أستاذه الروحي، وأنه تأثر به أيما تأثر. جلال الدين الرومي يعبر عن هذا المعنى، ولكن يحلو له أن يجسده في قصة الناي، فقصة الناي هي قصة الروح تماما. يقول: استمع للناي كيف يقص حكايته، إنه يشكو آلام الفراق، إنه يقول: إنني منذ قطعت من منبت الغاب، والناس رجالا ونساء يبكون لبكائي، إنني أنشد صدرا مزقه الفراق، حتى أشرح له ألم الاشتياق، فكل إنسان أقام بعيدا عن أصله يظل يبحث عن زمان وصله. لقد أصبحت في كل مجتمع نائحة، وصرت قرينا للبائسين والسعداء، وقد ظن كل إنسان أنه قد أصبح لي رفيقا، ولكن أحدا لم ينقب عما كمن في باطني من الأسرار، وليس سري ببعيد عن نواحي، ولكن أنى لعين ذلك النور، أو لأذن ذلك السمع الذي به تدرك الأسرار، وليس الجسم بمستور عن الروح، ولا الروح بمستور عن الجسم، ولكن رؤية الروح لم يؤذن بها لإنسان. إن صوت الناي هذا نار لا هوى، فلا كان من لم تضطرم في قلبه مثل هذه النار. نعود إلى محمد إقبال رحمه الله تعالى. هذا الرجل عرف هذه الحقيقة من منظار إحساسه الإيماني وعلمه الفلسفي وتجاربه مع الذات، ووقف يتساءل كيف أغذي هذه الروح؟ وجاءه الجواب من الله عز وجل، إن الإسلام هو الجواب على هذا السؤال. وما الإسلام أيها الإخوة؟ الإسلام عبارة عن مائدة رصفت فوقها ثلاثة أنواع من الأغذية: نوع للجسد ومتطلباته، ونوع للغرائز الحيوانية التي تعيش في كياننا، ونوع ثالث للروح. وقد نسق بين هذه الأنواع الثلاثة من الأغذية بحيث لا يطغى نوع على نوع. إذا عدنا إلى الإسلام في جوهره وحقيقته وتفاصيله، فهو عبارة عن دعوة للإنسان ذي التركيب الثلاثي أن ينظر إلى كيانه فينميه، ولا يدع ركنا من هذه الأركان الثلاثة مهملا، لا يدع الجسد لصالح الروح، ولا يدع الروح لصالح الغرائز، ولا يدع الغرائز لصالح الروح، لا، بل إنه إن فعل شيئا من هذا عاد بالضرر إلى الأركان الثلاثة التي يتكون منها الإنسان. فإهمال الروح يعود في الحقيقة إلى إهمال الجسد والغريزة جماعيا وفرديا، وإهمال الغرائز الإنسانية يعود بالضرر والوبال على إهمال الروح ذاتها. هذا هو الإسلام. ولما أصغى إقبال أصغى إلى ذلك منذ نعومة أصفاره إلى ما يقوله الإسلام، وجد السبيل إلى تغذية ذاته، إلى تغذية كيانه، وسار في هذا الطريق. ومن أروع ما رأيت لإقبال في نثره، وله نثر رائع لا يقل عن شعره البديع الرائع، هذه الكلمات التي قالها في هذا المعنى ذاته من خطبة ألقاها في الحفل السنوي للرابطة الإسلامية في مدينة الله أبا عام 1900. إن الإسلام يقرر أن الإنسان وحدة كاملة دون فصل في الأحكام والمصائر بين المادة والروح، فالقربات التعبدية والمصالح الدنيوية ومساجد العبادة ومناصب الرئاسة وميادين العمل في المادة والروح إنما هي أجزاء متعددة لكل واحد. فإن هذا الإنسان لم يسكن عالما بخسا يتحتم عليه أن يتخلص منه بالتماس الهجرة إلى عالم روحي طاهر نقي. فالمادة التي ترقى بها تعاليم الإسلام وتنظمها ليست سوى شكل من أشكال الروح، ومظهر آخر لها في حدود الزمان وقيود المكان. وهنا نجد أنفسنا وجها لوجه أمام التصوف في حياة إقبال. ولست أدري أيها الإخوة لماذا أكره استعمال كلمة التصوف، علما بأنني متفاعل مع مضمون هذه الكلمة الحقيقي تفاعلا لا حدود له. لماذا؟ ربما لأن مضمون هذه الكلمة في حدودها الإسلامية العلمية الحقيقية أعظم بكثير من هذا العنوان الصغير. وربما، وهذا سبب آخر هام جدا، أن كلمة التصوف هذه كلمة مطلقة عن القيود، يتسنى لأي كائن من الناس، لصاحب أي بدعة، لصاحب أي فكرة ونحلة، لصاحب أي فلسفة، أن يضع من الفلسفة ما يشاء ثم يسقط على هذه الفلسفة عنوان التصوف. وكم فعل زنادقة هذا، وكم أقدم إباحيون على هذا. المعنى العظيم الذي تحصنت فيه الذات العلوية لمحمد إقبال هو المعنى الإسلامي المتكامل الذي لا يتحقق الإسلام بدونه. هذا المعنى يعبرون عنه بالتصوف. حسنا، نجاري الناس في هذا التعريف، ولكني أحب أن أذكر بتلك الكلمة العظيمة التي قالها أحد الربانيين قديما. كان التصوف في صدر الإسلام مسمى لا اسم له، ثم أصبح اليوم اسما لا مسمى له. معنى التصوف الذي كان قد تأثر به إقبال هو هذه المائدة الإسلامية العامرة، هو التنسيق المتكافئ بين غذاء الجسد، ملبس، مأكل، مأوى، وغذاء الغرائز الإنسانية التي يتطلبها كل إنسان، وغذاء الروح. التصوف في حياة إقبال كان عبارة عن تحقيق معادلة تامة دقيقة بين هذه الجوانب الثلاثة، وكان التصوف عبارة عن إعطاء كل ذي حق من أجزاء الإنسان حقه. هذا الوجود الإسلامي النابض هو ليس شيئا أكثر غير الإسلام. فالله عز وجل عندما خاطب هذا الإنسان المبجل في عين الله عز وجل، إنما نبهه إلى حقائق وأمره بأوامر لم تكن أكثر من لباس يقول له هذا هو كيانك، وهذا هو الثوب المفصل على قدر كيانك، فارتده واعتز به في رحلتك الحياتية التي تعيشها فوق هذه الكرة الأرضية. إقبال رحمه الله تعالى كان يقف أمام فلسفات تسللت إلى التصوف، وكان يظهر التبرم به، وكان يحاول جهد استطاعته أن يفنده ويحذر منه. ذلك التصوف الذي ينسى الجسد وحاجات الكيان الإنساني، زعما أن صاحب هذا التصوف مقبل إلى الروح. فلما فعل ذلك تحولت عربته إلى عربة عرجاء تسير بعجلة واحدة. كم وقف إقبال يرد بل يتهجر على أولئك الذين أدخلوا جوانب من الفلسفة الإغريقية أو الفلسفة الوجودية وقنعوها بأقنعة التصوف. وحدة الوجود من هذه التصورات التي انتقدها إقبال، ولكن لأن الرجل كان ينظر إلى هذه الأركان الثلاثة في كيانه الإنساني، وكانت الروح هي المسيطرة وهي التي تملك زمام القيادة، فقد كان ينقد نقدا بناء، وكان ينقد نقدا رقيقا. ومن أجمل ما قاله أثناء حديثه عن الشيخ الأكبر قدس الله سره، قال إنه إنسان مسلم عظيم، وإنه ذو قلب مشرق، ولكني أختلف معه فيما ذهب إليه من فلسفة وحدة الوجود. وربما قال كلاما آخر في مكان آخر، وربما كان هذا الكلام الثاني أقرب إلى موازين التصور الهادئ للحقيقة العلمية. ما أكثر الذين لا يبالون بالتفريق بين وحدة الوجود بمعناها الفلسفي المادي العميق وبين ما أصبحوا يسمونه بوحدة الشهود. وبسبب عدم التفريق بين مضمون هاتين الكلمتين وقع نزاع ووقع اضطراب ووقع وثارت خصومات في هذا الصدد. نحن نعلم أن الوجود الحقيقي هو وجود واحد، كما أننا نعلم أن الشجرة العظيمة جدا لها جذع واحد، ولكن لا ضير أن تكون الشجرة واحدة وأن تكون فوق جذوعها مظلة كبيرة من الأغصان الكثيرة. هذا الوجود منبعه واحد ومعينه واحد، ولكن الله عز وجل خالق كل شيء فرقه أغصانا وفروعا. قد تختلف العبارات وقد تختلف الأساليب، ولكن ما أظن أن أحدا ابتعد عن هذا المضمون. أما وحدة الشهود فهي حالة من الجدير أن تنتاب كل مسلم. إذا أمعن الإنسان في تغذية كيانه الروحي كما كان يصنع إقبال في صلاته، في تلاوته للقرآن، في عباداته، وكان كثير المراقبة لمولاه من حيث كان كثير المراقبة لعبوديته، فإن هذا الإنسان سينظر إلى المكونات ولكن لا يراها نابضة إلا بالمكون، وذلك لأن عواطفه الدافعة والرادعة والممجدة كلها اصطبغت بالإسلام، كلها اصطبغت بالإيمان، فإذا نظر إلى مظاهر الجمال اهتز طربا لخالق هذا الجمال، ورأى في الجمال صفة الجميل الأعظم، وإذا رأى مظاهر قدرة الله عز وجل حملقت عيناه في هذه المظاهر، ولكن بصيرته تطوف حول صفات الله سبحانه وتعالى. هذه وحدة الشهود، وهي حالة تنتاب الإنسان في معايشه الدنيوية. قلت مرة لو أن امرأة شديدة الحب لوليدها وقد ضرب الدهر بينه وبينها بحجاب ومضت على ذلك سنوات وهي لا تعرف له مستقرا ولا تكتحل عيناها بمرآه، وفجأة يأتيها ساعي البريد ومعه كتاب، تفض الكتاب وتنظر إليه وإذا هو خط وليدها، تحملق في الورق وتحملق في الخط ولون الحبر، ولكنها لا تبصر ورقا ولا تبصر ألوانا ولا تبصر خطوطا، وإنما هي تبصر مضامين هذا الكلام، خيالها وفكرها ومشاعرها. مع ذلك العالم البعيد النائي حيث يعيش ابنها، هذه حالة إنسانية، فكيف بالعبد تجاه سيده ومولاه؟ أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل، وأحب أن أستمع، فأنا أستمتع أيضا بالحديث عن إقبال عندما أصغي إلى المتحدثين، ربما في بعض الأحيان أكثر مما أقول، ولكني أحب أن أنهي كلمتي هذه بتذكرة. نحن لماذا نحتفي بإقبال؟ لا معنى لاحتفائنا به إن لم نجن من ذلك ثمرة العبرة، لا معنى لاحتفائنا به إن لم نحاول أن ننهل من الشراب الذي انتشى منه إقبال. إقبال كان يعيش حياته كلها متحرقا علينا، يحب أن نشعر بمشاعره، أن نتلظى بناره. إذن فإذا أردنا أن نحيي ذكرى إقبال حقا فلنقطف العبرة من ذكراه. إقبال عاش مع الهموم التي كان يتقلب فيها الإنسان في شتى أطراف المعمورة، لا سيما الإنسان المسلم. كان يعلم مشكلة الرأسمال، ويعلم مشكلة الظلم، ويعلم المشكلات الاقتصادية، ويعلم المشكلات السياسية، ويعلم مشكلة الاستعباد والاضطهاد. كان يعلم ذلك كله، ولكن إقبال زاد على هذا أن عثر على المفتاح الذي إن استعمله المسلمون وأداروه على وجهه تخلصوا من المشكلات الاقتصادية، وتخلصوا من الذل والاستعباد، وتخلصوا من التمزق والتفرق، فتضاعفت آلامه بسبب ذلك. فكان دائما يصرخ وينادي: أيها الناس، مشكلاتكم حلها بيد، هذا هو المفتاح فاستعملوه. وهذا المعنى الذي كان ينادي به إقبال لا يزال ينادي به، ولا تزال آثاره مبرجة لا بدموعه بل بدماء قلبه. كل هذه المشكلات مشكلات جزئية ولها جذر واحد. هذا الجذر الواحد هو ضياعنا عن الذات، وذاتنا لن نعثر عليها لا في غرب ولا في شرق. نعثر عليها بين جوانحنا، نعثر عليها في هوياتنا. إذا فلنحاول أن نعثر على هوياتنا لنستعمل المفتاح الذي هو المفتاح الوحيد لحل مشكلاتنا. في قصيدته الشكوى وجواب الشكوى أبيات لخص فيها مشكلات المسلمين، ولخص فيها الطريق الذي ينبغي أن نسلكوه وأسباب المآسي التي انحطت عليهم. أختم كلمتي بهذه الأبيات التي أرجو أن يتحول صداها في آذاننا إلى عمل. جواب الشكوى آتيا من عند الله عز وجل: عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نار ونور، ولكن ما رأينا السالكين، ولم نجد الجواهر قابلات ضياء الوحي والنور المبين، وكان تراب آدم غير هذا، وإن يك أصله ماء وطينا، ولو صدقوا وما في الأرض نهر لأجرينا السماء لهم عيونا، وأخضعنا لملكهم الثريا، وشيدنا النجوم لهم حصونا، ولكن ألحدوا في خير دين بنى في الشمس ملك الأولين، تراث محمد قد أهملوه، فعاشوا في الخلائق مهملين، أباهم كان إبراهيم، لكن أرى أمثال آزر في البنين، وفي أسلافكم كانت مزايا، لكل فم لذكراها نشيد، تضوع شقائق الصحراء عطرا برياها، وتبتسم الورود، فهل بقيت محاسنهم لديكم فيجمل في دلالكم الصدود؟ لقد هاموا بخالقهم فناء فلم يكتب لغيرهم الخلود، وكوثر أحمد منكم قريب ولكن شوقكم عنه بعيد. والسلام عليكم ورحمة الله.